بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان من مآثر أئمة الدعوة فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذا اللقاء نتذاكر وإياكم مأثرةً من مآثر العلماء في مآثر عالم يجهله كثير من الناس، كان على قدر كبير من العقل والذكاء والفطنة وبعد النظر، عالم لم يعرف شأنه ولم يدرك شأوه إلا العلماء، تولى المناصب الجليلة المتعلقة بأشرف المناصب الدينية ألا وهي القضاء. إن شيخنا وعالمنا الذي نتذاكر حوله في هذه الأمسية هو صاحب الفضيلة والسماحة الشيخ الفقيه القاضي العلامة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز ابن حميد. ولعل بعضكم يقول: من هو هذا العالم؟ إن الشيخ ابن حميد عرفه عقلاء هذه الدولة وهذه الأمة، وعرفه علماؤها وطلبة العلم منها، عرفوه بدقة النظر وبسعة العلم والحفظ وبالذكاء المفرط وبرجاحة العقل وبعد النظر. ولد الشيخ عبد الله بن حميد وهو من بني خالد القبيلة القيسية النجدية المشهورة، ولد في ضاحية من ضواحي الرياض القديمة تسمى معكال، وهي الآن في وسط الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. ولد رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة 29 و300 ألف من الهجرة، فيكون بهذا أسن من سماحة شيخنا وزميله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. كم كان بينهما؟ سنة واحدة. فالشيخ ابن حميد ولد في ذي الحجة من عام 29، من عام 29، وشيخنا بن باز ولد في ذي الحجة من سنة 30. نشأ رحمه الله في أحضان أهله، ولكنه كف بصره وهو صغير، ولم يمنعه كف البصر عن البروز في العلم، بل سبحان ربي ما يأخذ نعمة من عبده إلا ويعوضه بنعم أخر. أخذ الله عنه حبيبتيه وهما عيناه، فعوضه بذلك بسعة الحفظ والذكاء المفرط الذي بهر الناس في ذكائه وحفظه. نشأ رحمه الله في معكال في الرياض محبا للعلم ومجاورا للعلماء، لأن معكال قريبة من حي دخنة الذي كان يسكنه ويقطن فيه آل الشيخ ومنهم العلماء، فقربه منهم جعله يلازمهم ويقرأ عليهم في صغره، فأكثر الأخذ عن جملة من المشايخ أشهرهم شيخه الكبير العالم العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد لازمه ملازمة طويلة نحو من 20 سنة قرأ عليه فيها بالعقيدة في كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وفي العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية والنونية، وقرأ عليه في التفسير وفي الحديث في بلوغ المرام وعمدة الحديث وفي المنتقى، وسمع على الشيخ أيضا دروسه في الفقه فحفظ على الشيخ الزاد زاد المستقنع، وقرأ عليه قراءة بحث ومناقشة ومباحثة في المطولات في شرح المنتهى وفي الإقناع وشرحه كشاف القناع وغيرها، وقرأ عليه في الفرائض حتى برز، وقرأ عليه في النحو لأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يعقد درسا في النحو بعد صلاة الصبح في شرح ألفية ابن مالك وفي الإعراب لها ولشواهدها. من شيوخه الذين أخذ عنهم الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد اللطيف من هو؟ جاء التنويه عنه غير مرة، وهو جد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد بن عبد اللطيف، وهو المفتي الآن لهذه البلاد السعودية المباركة. أخذ أيضا عن عالم ثالث وهو الشيخ صالح، قرأ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف في كتاب التوحيد خاصة، وكان الشيخ محمد بن عبد اللطيف حفيا عنيا بكتب التوحيد وكتب العقيدة ولا سيما رسائل إمام الدعوة ومؤلفاته ومؤلفات أبنائه. العالم الثالث الذي أخذ عنه الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إمام مسجد من؟ إمام مسجد بن شلوان، وقد مر علينا هذا الشيخ من شيوخ من؟ من شيوخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. من شيوخه أيضا عالم لا يكاد يعرفه إلا المعتني بعلماء الدعوة وأئمتها، إنه العلامة المحدث الشيخ سعد ابن الشيخ حمد ابن عتيق، وهو الذي رحل رحلتين إلى الهند في طلب علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، استفاد منه الشيخ ابن حميد وغيره من المشايخ في علم الحديث خاصة وفي المصطلح كما قرأ عليه في العقيدة. من شيوخه أيضا الشيخ حمد ابن فارس، وأخذ عنه في الفقه وفي النحو، وكان الشيخ ابن فارس متقلدا لمنصب لا يتقلده إلا الفقهاء في تاريخ المسلمين ولا سيما في عصور السلف الصالح. أتدرون ما هو؟ إنها ولاية بيت المال، فكان الشيخ حمد بن فارس هو وكيل بيت المال لأنه كان فقيها وكان حسابا له حساب وله تقويم لم يزل العمل به في هذه البلاد لعهد قريب. ظهرت على الشيخ عبد الله بن حميد في شبابه وفي نشأته علامات النجابة والذكاء، ولمسها منه شيوخه وأحسوا بفطنته التي ميزه الله جل وعلا بها، فكان إذا حفظ الشيء لا ينساه، وكان معروفا بسعة الحفظ ودقته. ليس هذا فحسب، بل رزقه الله موهبة أخرى مع سعة الحفظ هي في الذكاء المفرط، أوتي ذكاء مفرطا وأوتي فراسة ظاهرة يميز فيها بين المحق والمبطل، حتى إذا جاءه المنتسبون إلى الدعوة عرف رحمه الله الصادق منهم من صاحب التمويه وصاحب الخداع واللف والدوران. آتاه الله جل وعلا موهبة رجاحة العقل، فكان عقله راجحا ونظره بعيدا، عنده بعد في النظر وعنده دقة في اللمح، لماحا لما يريده المتكلم من كلامه مع أنه كفيف البصر. ولكن يا أيها الإخوة، في هذا عبرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى ليس هو عمى البصر، وإنما هو عمى البصيرة. كم من مبصر يرى بعينيه ولكنه أعمى في بصيرته وعقله وقلبه، وكم من أعمى في عينيه ولكنه نافذ في بصيرته. ونرى أن الشيخ ابن حميد من هؤلاء. مما يدل يا أيها الإخوة على هذه المواهب التي اجتمعت في الشيخ فوفق الله جل وعلا الشيخ إليها ورزقه إياها عبارة مشهورة عن الملك عبد العزيز، قال رحمه الله: لو كنت جاعلا أحدا في القضاء والإمارة جميعا، يجمع الإمارة والقضاء في إنسان محدد بيد رجل واحد، لجعلتها في الشيخ عبد الله بن حميد. الإمارة ما تريد؟ تريد الحزم والذكاء والفراسة والقوة، والقضاء يريد العلم والعقل والبصيرة. وقد جمع الله هذه المواهب في الشيخ ابن حميد حتى قال هذا الرجل الجهبذ الذي يعرف الرجال، الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن محمد ابن سعود ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، قال: لو كنت جاعلا القضاء والإمارة جميعا بيد رجل لجعلتها بيد الشيخ عبد الله بن حميد. وقد صدقت فراسة الإمام عبد العزيز، فما تولى القضاء في جهة إلا كان معه قوة القضاء ومعه سلطة الإمارة. فكان أمراء النواحي الذين يتولى القضاء عندهم يأتمرون بأمره لما جعل الله جل وعلا فيه من هذه الخصائص. ذكروا من شدة حفظه وذكائه قصة عجيبة، وهو أنه كان المشايخ إذا قرب رمضان يبعثون بطلبة العلم الذين حفظوا القرآن عندهم، يبعثون بهم إلى النواحي يصلون بالناس في رمضان صلاة التراويح ويعلمونهم ويبصرونهم بأمر دينهم. قالوا: إن شيخا أعرابيا أحد شيوخ نواحي والقبائل القريبة من نجد جاء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم يطلب منه ماذا؟ أن يبعث معه أحد طلاب العلم حتى يصلي بهم في رمضان ويعلمهم. وكان يبقى هذا الطالب معهم من قبل رمضان بشيء يسير إلى أن يصلي معهم ويعيد ثم يرجع. فأرسل معهم الشيخ عبد الله بن حميد، وكان شابا يافعا ولكنه كفيف البصر. كان هذا البدوي الشيخ الأعرابي عنده من الجفاء والغلظة ما لم يهتم لأمر هذا الكفيف، وكأنه احتقره. فركب هذا الأعرابي على ناقته ودلى بحبل وأعطاه يد الشيخ، قال: اتبعني، حتى ما أردفه وراءه على الناقة. فتحمل الشيخ لأنه كان في شبابه وذهب معهم وأدى ما كلف به من المهمة في الصلاة بهم وتوجيههم وإرشادهم، ووجد منهم عدم المبالاة بشأنه والغلظة في حاله. لما تولى الشيخ القضاء بعد أكثر من 30 سنة جاء هذا الشيخ الأعرابي خصما إلى الشيخ ابن حميد وهو في قضاء القصيم كما سيأتي. جاء مخاصما لأحد، عند من؟ عند الشيخ ابن حميد. وهذا الشيخ الأعرابي ما عرف صاحبه، فترافع وحكم الشيخ بحكم الشرع وكان لصالح هذا الرجل. فلما انتهت الخصومة بينهما فقام وخرج، نبه الشيخ ابن حميد كاتبه، قال: خلى الشيخ الأعرابي يرجع لي ويدخل لي مرة ثانية. فلما لحقه ذلك الكاتب ظن أنه بدأ للشيخ أمر غير الذي حكم به، فرجع فقال: اجلس، وأمر بالقهوة فجيء بها. فتقهوى الشيخ مع هذا الشيخ الأعرابي، قال: ما تذكر يا فلان أنك جيت للمشايخ في الرياض؟ المشايخ مصطلح على الشيخ محمد إبراهيم ومن معه ممن يدبرون أمور الناس الدينية، وطلبت منهم من يصلي بكم التراويح، وأرسل معك الشيخ محمد شابا كفيفا ضعيفا، ولكنك الله يهديك ما أحسنت إليه ولا عطفت عليه ولا رحمته وفعلت وفعلت وفعلت. فقال شيخ الأعرابي لا إله إلا الله، أبك ما هو أنت؟ أنت هو؟ قال أنا هو، لكنك الله يهديك ما أحسنت معي. ما نسيها الشيخ، لماذا؟ لأن ذلك يعكس لكم دقة ذكائه وفرط نباهته وحفظه رحمه الله. هذه الأمور التي فيها هذه المقومات جعلت مشايخ الشيخ عبد الله بن حميد ولا سيما شيخه الشيخ محمد إبراهيم يختاره لقضاء أهم مدن نجد. ما هي أهم مدينة في نجد؟ الرياض، العاصمة التي فيها الملك ويفد إليها الناس من كل حدب وصوب. اختاره شيخه قاضيا للرياض 58 و300 وألف. كم كان عمر الشيخ ابن حميد ذلك الوقت؟ اختاره للقضاء لقضاء الرياض 57، كان عمره 28 سنة، شاب. بعض الناس 28 سنة إلى الآن يفحط في الأسواق، ولا داشر ولا يؤذي المسلمين. هذا عمره 28 سنة وتولى القضاء في أهم مدن المملكة وأشهرها وهي الرياض. لما؟ لأنه اجتمعت فيه أسباب الكفاية والقوامة بهذا المنصب العظيم. بقي في الرياض قاضيا 4 سنين، ثم إن قاضي سدير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله استعفى من القضاء لكبر سنه، فأرسل الشيخ عبد الله بن حميد لقضاء سدير، وكانت عاصمة سدير وقاعدتها بلدة المجمعة المعروفة، فتولى فيها الشيخ القضاء على أحسن ما يكون نحو من 3 سنين. توفي في بريدة وهي عاصمة القصيم، توفي فيها عالم مشهور، والقصيم كان ولم يزل بلد العلماء وطلبة العلم، وأهلها أهل زراعة ويفد إليها الناس والأعراب، أي أنها تحتاج إلى من يتولى الكفاية. فلما توفي قاضيها الشيخ عمر بن محمد بن سليم تعب الناس من يجدون قاضيا يسد مسده، فتولى القضاء فيها أكثر من واحد، ولكنه لم يصلح لهذا الأمر ولم يستدم به. فرأى الملك عبد العزيز برجاحة عقله وبعد نظره بمشورة المشايخ ولا سيما الشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخنا ابن حميد، رأي أن يبعث إلى القصيم إلى بريدة بالشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، فأرسلاه إليها مدرسا في أول الأمر ومفتيا وناظرا في مشاكل الناس، ثم ولياه القضاء في 63 و300 وألف، فقام بالقضاء خير قيام في بلدة كثير فيها العلماء وطلبة العلم، يفد إليها الناس من أماكن كثيرة، وأهل زراعة وأهل رعي غنم وإبل، والمشاكل فيها كثيرة، وتحتاج إلى رجل عاقل يعرف الناس ويرجحهم بعقله ويفصل بينهم بحكم الشرع. فكانت هذه الصفات مناسبة ولائقة جدا بالشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، فقام بهذا القيام بهذا الأمر قياما كبيرا متوليا فيه القضاء. وما زال الناس في القصيم إلى اليوم يتذكرون أقضية الشيخ عبد الله بن حميد، حتى إنه أخبرني بعض المشايخ أنه جاء الشيخ بن حميد ثمة قضايا لها مدة طويلة لم تفصل ولم تنهى، فما أن نظر فيها الشيخ بن حميد مرة إلا وقد فصلها وأعطى الحق لأصحابه فيها. تولى مع القضاء الإفتاء والتدريس في الجامع الكبير في بريدة، فوفد إليه الطلاب وأحبه الناس حبا عظيما، أحبه الناس حبا عظيما على اختلاف مشاربهم وتنوع مداركهم وتوجهاتهم، إلا أنهم اجتمعوا على حب هذا الرجل لرجاحة عقله وحصافة رأيه وعمق علمه وفراسته وذكائه الذي يميز فيه بين الصادق والكاذب، بين الهازل والجاد، بين اللاعب وبين المحق. وفي وقته حصلت أمور نادرة يا أيها الإخوة، وأمور عجيبة، الشيخ ابن حميد في القصيم ما زال في علو من الذكر والسمعة. حصل في زمنه اختراع أو إدخال الميكروفونات إلى المساجد في استخدامها لتكبير الصوت، ومجتمع بريدة مجتمع فيه انغلاق من ناحية الاتصال بالناس، أناس يعيشون في بين كثبان الرمال، وبعضهم ما خرج من البلد سنين طويلة، فهذه المخترعات الجديدة تجد لها عند الناس إيش؟ عدم قبول في أول الأمر، ولهذا كان منهم تحفظ على وجود ميكروفونات الصوت في المساجد. والشيخ ابن حميد ما واجه الناس من عقله ومن حصافة رأيه، وإنما كان متأنيا. سألوه مرة عنها فقال لسائله، وكان يتخذ نظارات يقرأ بها في المصحف وفي غيره، قالوا ايش تقول يا فلان في المرايات اللي على عيونك؟ قال والله انها طيبة، تكبر الحرف فأقرأ القرآن وأقرأ كتب العلم. قال كذلك الميكروفون يكبر الصوت، كذلك الميكروفون يكبر الصوت. وهذا يا أيها الإخوة لا يتأتى في سرعة الجواب وبداهتها إلا لمن أوتي الاستعداد العلمي والذهني والفراسة وفرط الذكاء لهذا الأمر. ومن العجائب أن الشيخ ابن سعدي لما أدخلت، وهذا يدل على بعد نظر الشيخ، لما أدخل الميكروفون في الجامع الكبير بعنيزة اتخذه على بطارية، فكانت أول خطبة خطب الشيخ بعد إدخال الميكروفون عن فضل هذه النعمة التي أنعم الله بها على الناس، وعدد منافع هذا الميكروفون في الإذاعة بأنها ترفع الصوت ويسمعه الناس من بعيد، والنساء في البيوت والرجال في الأسواق. وهكذا أهل العلم يا أيها الإخوة عندهم سعة العلم وعندهم بعد النظر، ولهذا إذا كان طالب العلم مغفلا فالغالب أنه لا ينتفع بعلمه، بل ينبغي أن يكون لطالب العلم التؤدة وعدم العجلة والتأني والتبصر في الأمور. إن وفقه الله ذلك إليه نوفقه الله لذلك فخير، وإلا يستشير من هو أعقل وأدرى منه. ولهذا أذكر في هذا المقام كلمة لعلها تفيد، هذه الكلمة تذكر عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وكان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف شيخ المشايخ في الرياض، كان يقول أحتاج إلى رجل معه مديد، تصغير مد من العلم، لكن معه مكتل عقل، يعني عقل وافر وعلم ولو كان قليلا، ولا أحتاج إلى رجل معه مكتل علم ومديد من العقل ومن إدراك الأمور. العقل أحوج ما نحتاجه في زمن الفتن وفي هذه الأزمان، الذي يتبصر فيه الإنسان فلا يكون مندفعا متعجلا ولا يكون مطفوقا، وإنما يتأمل بعقله فيمشي مع آخر الناس، ينظر في العواقب ويدركها، وهذا يتأتى لمن تعقل وتبصر، فكيف بمن من الله جل وعلا عليه بالفهم ورجاحة العقل. بقي الشيخ عبد الله بن حميد قاضيا ومعلما ومدرسا ومفتيا وموجها ومصلحا في بريدة إلى سنة 1377، حيث طلب الإعفاء من القضاء من الملك، من الملك سعود ابن عبد العزيز، فأعفي رحمه الله من القضاء. كم مدة ولايته على القضاء؟ من سنة 57 إلى سنة 77، نحو من 21 سنة. بقي في بريدة معلما ومفتيا ومدرسا، فتخرج عليه الطلاب الكثيرون، وممن درس عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان، قال كنا نذهب إليه في المسجد وندرس عليه الفقه، وقد جعل مجالس في الصبح وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب يدرس فيها العلم ويجتمع عليه الطلبة، حتى كانت سنة 1384، حيث اختاره الملك فيصل ابن عبد العزيز، وكان ملك المملكة في ذلك الوقت، اختار الشيخ عبد الله بن حميد رئيسا لهيئة الإشراف الديني في المسجد الحرام. فانتقل الشيخ بن حميد من القصيم إلى مكة. مدة بقائه في القصيم وقبلها في سدير كان يتردد على الرياض ويتصل بالعلماء ويباحثهم ويقوم معهم بما يجب عليه من قيام الأمر الدعوة والفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وقفت على مراسلات كثيرة بينه وبين شيخنا الشيخ بن باز لما كان موجودا في القصيم وبعد ذهابه إلى مكة وهو في الرياض، يتناصحان في إنكار المنكرات ويزود بعضهم الآخر فيما قام به من جهته، ومراسلات بينه وبين شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم. انتقل رحمه الله إلى مكة لأن مكة كانت بحاجة إلى رجل مثل الشيخ بن حميد، لأن مكة مجمع المسلمين يفد إليها العرب والعجم، العاقل والجاهل، العالم وغير العالم، فيحتاجون إلى رجل برجاحة عقله وذكائه وحفظه وبعد نظره يتولى أمر الإشراف الديني على المسجد الحرام الذي يتناول تعيين الأئمة والخطبة في الحرمين في الحرم المكي، يتناول موضوع المؤذنين، يتناول أمرا آخر وهو من أهم الأمور وهو أمر التدريس في المسجد الحرام والإفتاء وتوجيه الناس. فقام بهذا الأمر الشيخ عبد الله بن حميد خير قيام، بل وعقد مجلسا علميا يدرس فيه في المسجد الحرام، واجتمع عليه الطلبة واستفادوا منه وعرفوا له فضله وقدره في العلم والفقه. استمر رحمه الله في قيامه بهذا العمل، ثم يرجع إلى الرياض أحيانا للملمات والمهمات والتشاور مع العلماء إلى سنة 95 و300 ألف، حيث عينه الملك خالد بن عبد العزيز، عين الشيخ عبد الله بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهي الجهة العظيمة التي تعنى بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم، تأديب من يحتاج التأديب منهم، وهي أرفع جهة قضائية في هذه البلاد. تعين فيها الشيخ عبد الله بن حميد رئيسا لهذا المجلس، مجلس الأعلى للقضاء. وكان الشيخ ابن حميد قاضيا محنكا عالما بوجوه القضاء، بل كان فقيها من أكبر فقهاء الحنابلة في زمنه. بل لا أعد لكم يا أيها الإخوة إن قلت لكم إنني لا أعرف أعلم ولا أفقه بفقه الحنابلة من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد في زمنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان حفظه لمتن الزاد كحفظ أحدكم للفاتحة، ليس حفظا فقط، وإنما حفظ بفهم واستحضار للمعاني والأدلة. وكان له عناية بشرح المنتهى. مما يدلكم على هذا الشأن أنه كان مشتهر بين القضاء في زمنه العناية بحاشية الشيخ العنقري على الروض المربع، وهي حاشية حنبلية بين كتب الحنابلة في 3 مجلدات، وكانت هذه الحاشية عليها التعويل عند القضاة. لما تولى الشيخ ابن حميد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وجه القضاة بأن يعتبدوا حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم العائذي العاصمي الحنبلي، عبد الرحمن بن قاسم العاصمي الحنبلي على الروض المربع، وهي الحاشية النفيسة التي تقع في 7 مجلدات بعنايتها بالتدليل والترجيح. لما؟ لأن منهج الشيخ ابن حميد ومسلكه وشرطه عال، ولهذا اختار هذه الحاشية يعول عليها القضاة، وتركوا بعدها التعويل على حاشية الشيخ العنقري. قام بهذا العمل فانتقل من مكة إلى الرياض لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، ويأتي في الصيف مع المشايخ إلى الطائف. استمر بهذا العمل إلا إن الأمراض تعاورته، فبلي رحمه الله بمرض الورم السرطاني مما استدعاه إلى السفر والعلاج في الخارج، وأجريت له عدة عمليات، ورجع إلى الرياض وهو على عمله رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وكان له منصب آخر وهو رئاسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الذي كان من أعضائه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وتولى الشيخ بن باز رئاسته بعد وفاة الشيخ بن حميد. تولى أيضا عضوية المجلس الأعلى للمساجد ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكان عضوا من كبار أعضاء هيئة كبار العلماء من حين ما أسست، وقد أسست في سنة 92 و300 وألف في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، ورأس دورات عديدة من دورات هيئة كبار العلماء، لأن الهيئة في أول تأسيسها كانت الرئاسة بالتناوب، حتى جاء عام 14 و400 وألف جعل لها رئيسا واحدا، من هو مفتي عام المملكة، كانت في الشيخ بن باز ثم الآن في تلميذه ونائبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. توالت الأمراض على الشيخ عبد الله بن حميد، ولا سيما الورم السرطاني، حتى أدخل المستشفى العسكري في الهدى في عام 1402 في شهر ذي القعدة، وما زال المرض يزداد فيه حتى توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة أو ذي الحجة في سنة 1402. وأذكر أن الديوان الملكي نعى إلى المسلمين وفاة الشيخ عبد الله بن حميد، وتأسف على فقده، ودعا له لما كان له رحمه الله من المكانة العلمية والدينية ورجاحة العقل وحصافته بين الناس. كان الشيخ ابن حميد رحمه الله متأنيا لا يتعجل، وكان ذا عقل راجح وقوة علمية متميزة تظهر في فتاويه وفي أجوبته وفي أحكامه وأقضيته لما كان متولي للقضاء، ولما أن أضحى رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. كان رحمه الله قويا في الفقه وفي أمر العقيدة، لا يجامل ولا يساوم على العقيدة أبدا، وإنما غيرته الظاهرة تأخذه غيرة على هذه العقيدة وعلى دين الله جل وعلا. كان ملازما لشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم يلازمه، وكان الشيخ ابن حميد كالامتداد العلمي والفقهي لشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان يلازمه في الرياض وفي الطائف إلى أن توفي الشيخ ابن إبراهيم في سنة 89. من الأمور التي تبين لكم يا أيها الإخوة قوة عقلي ورجاحة عقل الشيخ ابن حميد أمر مهم حصل في زمنه. هذا الأمر لما بدأ الجهاد الأفغاني، جهاد الأفغان للشيوعية الحمراء، وقد بدأ ذلك في أواخر 99، أي في آخر حياة الشيخ ابن حميد. اشتهر عند الناس دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان، وفي هذا المقام أريد أن أصحح أمرا ينسبه بعضهم إلى الشيخ ابن حميد، أن الشيخ ابن حميد حرم دفع الزكوات للمجاهدين الأفغان، وهذا ليس بصحيح، بل الواجب التأني والتعقل ومعرفة اختيار الشيخ ابن حميد في هذا الأمر. لما بدأ الجهاد في أفغانستان لمجاهدة الشيوعية الحمراء، أفتى كثير من العلماء بجواز دفع الزكاة لهؤلاء المجاهدين على أنهم من المجاهدين، ومعلوم أن من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، في سبيل الله هم المجاهدون. استفتي الشيخ ابن حميد غير مرة بجواز أن تدفع الزكاة إليهم، فقال رحمه الله: لا تتعجلوا وادفعوا الزكاة إلى من تحقق فيهم أنهم من أهلها، ولا تخرجوا الزكاة عن بلدكم. لماذا؟ لأن أمر أولئك في أول أمره لم يتبين 100%، فيه اشتباه، وما كان الشيخ متعجلا وإنما كان بعيد النظر، ولأن الزكاة فرض لا بد في إنزالها وإعطائها للأصناف الذين نبه الله عنهم، ولا بد من تحققها فيهم، من تحقق هذا الوصف فيهم، فيكون فقيرا أو مسكينا أو عاملا عليها لا يأخذ من بيت المال راتبا، أو من المؤلفة قلوبهم، أو من الغارمين إما لحظ نفسه أو لحظ غيره في إصلاح ذات بينهم، أو من المجاهدين حقا في سبيل الله، أو من ابن السبيل، لأن الله ختمها بقوله: فريضة من الله. فالله جل وعلا نص وخص أصحابها بإعطائهم الزكاة. كانت له علاقة وطيدة بشيخه الشيخ عبد الله بن حميد، وكان بشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان يلازم مجلسه ويستشيره، بل كان شيخه يستشيره ويقربه ويرى فيه بعد النظر ورجاحة العقل والاستعداد العلمي الموثوق به في المهمات والمدلهمات من الأمور. كما كانت له علاقة وطيدة بأخيه وزميله في الدراسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كانت العلاقة بينهما وطيدة. لاحظت هذا يا أيها الإخوة من المراسلات بين هذين العالمين، حيث تنضح بعبارات الأخوة والألفة والمحبة والموافقة والمباحثة في العلم. فإن نظرت إلى كتاب شيخنا ابن باز لابن حميد أو كتاب ابن حميد للشيخ ابن باز، وقفت على أدب العلماء في مكاتبة بعضهم لبعض، في وصف بعضهم لبعض بالأوصاف اللائقة بهم، في ظهور المحبة والمودة وحب الخير من كل منهما إلى صاحبه، مع أنهما كانا يختلفان في مسائل علمية. ومن المسائل الشهيرة التي اختلف فيها الشيخان مسألة رمي الجمار، فكان الشيخ ابن حميد وعامة المشايخ في زمنه لا يرون أن ترمى الجمار إلا في النهار لا ترمى في الليل. واختار شيخنا ومضى على اختياره أكثر المعاصرين الآن من المشايخ والعلماء على أنها ترمى الجمار بالليل إلى قبل طلوع الفجر اليوم الثاني، لحديث: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. كان أيضا متعاونين في قيام بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما يسمعان عن منكر فشى، إن كان يتعلق بالمطبوعات أو بالمجلات أو منكرات في العقائد والبدع والخرافات أو منكرات في انتهاك المحرمة في الأسواق، إلا ويتعاون هؤلاء العلماء في إنكارها. الشيخ محمد إبراهيم وتلميذه الشيخ عبد الله بن حميد وتلميذه الآخر الشيخ بن باز، ويراسل بعضهم بعضا في التواصي والتعاون على إنكار هذا المنكر ومناصحة ولاة الأمور سرا مكاتبة أو مشافهة. من الأشياء التي تميزه رحمه الله، تميز الشيخ عبد الله بن حميد تمييزه الصادق من الكاذب، سواء في السؤال أو طلب الأمور أو في القضاء أو حتى بين المنتسبين للعلم أو للدعوة، كان يميز بين الصادق وبين مدعي الصدق، بين المموه وبين الصريح، لما جعله الله جل وعلا عليه من هذه الفراسة القوية والذكاء المفرط وبعد النظر والقدرة العظيمة على اللمح لما عندي هذا في فلتات لسانه وعلى ما يبديه من كلامه ومن تصرفاته ومن حاله. ألف الشيخ ابن حميد تآليف قليلة، لأنه رحمه الله لم يرى للتأليف فائدة مع ما تركه العلماء السابقون، فكانت تآليفه على نوعين: إما فتاوى أو رسائل يفيد فيها الناس لأمر مشتهر، أو ردود على المخالفين في مسائل العلم أو في مسائل العقيدة. من مؤلفاته التي ناسبت الظروف الملائمة في زمنها أنه في وقته اشتهر استيراد اللحوم المستوردة من الخارج، الدجاج خصوصاً وغيره من اللحوم والأبقار والأغنام التي تستورد، فألف رسالته الشهيرة حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. وبالمناسبة ناقش الشيخ عبد الله بن حميد، كان يشارك في مناقشة الرسائل العلمية والإشراف عليها، وفي أول رسالة الدكتوراه منحت في المملكة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي أول رسالة دكتوراه تمنح فيها في تخصص الفقه، كان مقدمها وباحثها شيخنا الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، وكان عنوانها الأطعمة ما يحل منها وما يحرم، وكان الشيخ عبد الله بن حميد عضوا في مناقشتها لعنايته بهذا الموضوع. وإنني مما أذكره أنه لما ناقش الشيخ ابن حميد وفحص الرسالة وناقش الشيخ صالح الفوزان مناقشة علنية ومنح بعدها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، استأذن الشيخ ابن حميد فألقى كلمة على الشيخ صالح وعلى الحضور، وقال فيها: إنها شهادة وورقة تطوى ثم توضع في الجيب، لا تدل على العلم، ولا يجوز أن يغتر بهذه الشهادات أحد، وإنما هي معينة على تحصيل العلم والاستمرار فيه. فكانت هذه الكلمات موجهة للشيخ صالح أصالة، لكنها لغيره من طلاب العلم، وهذا والله أعلم من رجاحة عقله وبعد نظره، لأنه سيأتي في بعده من الأزمان من يطلب الشهادة لا يطلب العلم، من يكون همه الدرجات أن يحصل الشهادات العالية، ولا يكون همه ولا هجيراه أن يدرك العلم ولا أن يحصله. والنية مطية يا أيها الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وكأني أتلمس من هذه النصيحة التي وجهها الشيخ ابن حميد في عام 99 و300 ألف، أي قبل أن يموت بنحو 3 سنين، أن يوجه طلبة العلم ممن يحرصون على الشهادات العالية، شهادة البكالوريوس الجامعية أو شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، أن ينبههم إلى أن يكون همهم ومقصدهم هو العناية بالعلم ابتغاء وجه الله لا طلب الشهادات وأن يطلب الرتبة الدنيوية. فإن الدال وصف يناله الدكتور ويناله من؟ الدلال الشريطي، ولا لا يا أخوان؟ كلاهما ينالان هذا الوصف. من رسائله رحمه الله أنه ألف رسالة سماها الدعوة إلى الجهاد في الكتاب والسنة، وسبب ذلك أنه اختلطت الرايات والدعوات في زمنه إلى الجهاد في سبيل الله، فثمة دعوة قومية وطنية أو وطنية عروبية أو دعوة للجهاد لكن تحت راية جاهلية، فأبان في هذه الرسالة الدعوة إلى الجهاد كما جاءت في الكتاب والسنة، أي لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله. ومما أورد فيها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت فقال: يا رسول الله، رجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مما ألف يا أيها الإخوة رسالة مختصرة لكنها نافعة في المناسك، من سكن مختصرا ألفه الشيخ ابن حميد سماه هداية الناسك إلى أحكام المناسك. ألف رسالة أخرى سماها الإبداع في شرح خطبة الوداع، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في يوم عرفة ودع فيها الناس. ألف رسالة في تباين الأدلة في إثبات الأهلة، لأنه حصل التشكيك من ذلك الوقت إلى هذا الزمن في مسألة دخول الشهور أهو بالهلال أم بالحساب، فألف فيها هذه الرسالة النافعة. ألف رسالة سماها كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، وفيها التنويه والتأكيد على وجوب التحاكم إلى شرع الله لا إلى غيره، من القوانين والأنظمة المستوردة من بلاد الغرب والشرق، لأن ديننا جاء بكل ما يحتاج إليه البشر، فلا حاجة إلى دعوات وجدت من بعض الناس بأثر القومية العربية وأثر التقدم والرقي والحضارة إلى استيراد أنظمة ودساتير وأحكام يتحاكمون بها، فألف هذه الرسالة في كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاج إليه البشر، وفي مقدم ذلك أقضيتهم وأحكام الخصومة بينهم. ألف رحمه الله نوعا آخر من التأليف هي في الردود على المخالفين، منها رسالته المشهورة التي سماها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح دم التمتع قبل وقت نحره، حيث أفتى من أفتى بأنه يجوز أن يذبح الهدي، هدي التمتع وهدي القران، قبل يوم العيد، فألف رحمه الله هذه الرسالة في بيان خطأ هذا القول وأنه قول مرجوح. ألف رسالة أخرى سماها غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود، وهو الشيخ عبد الله ابن زيد بن محمود عالم قطر، وكان زميلا للشيخ ابن حميد في دراستهما على الشيخ محمد بن إبراهيم. ألف رسالة ذكر فيها أن جدة ميقات يجوز الإحرام منها، وذكر فيها مسائل أخرى، فرد عليه الشيخ ابن حميد ردا علميا مبنيا على الأدلة ومبنيا على الترجيحات المعتبرة عند أهل العلم، سماها غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود. ألف رحمه الله رسالة في حكم مشاهدة التلفاز، ورسالة أخرى في نقد نظام العمل والعمال لما استورد هذا النظام من بعض البلدان، ألفه لما كان قاضيا ورئيسا للقضاة، فأخذ ولاة الأمور جزاهم الله خيرا بنقده، فصححوا نظام العمل والعمال بما يوافق أحكام الشريعة. وله رحمه الله رسائل كثيرة ومقالات في الصحف يرد فيها على المخالفين ويذكر الناس بمهمات الدين نشرتها وسائل الإعلام. له مشاركة عظيمة لا تزال تذكر وتشكر وتعاد مرة بعد مرة في برنامج نور على الدرب. ومن استمع يا أيها الإخوة إلى مشاركات الشيخ ابن حميد رأى دقة حفظه، وذلك أن السائل يقرأ عليه السؤال، هذا سؤال من ميم عين سين من بلدة كذا في دولة كذا يسأل عن كذا وكذا وكذا، فيجيب شيخنا رحمه الله يقول الحمد لله ما سأل به السائل ميم عين سين من بلدة كذا من دولة كذا عن كذا وكذا وكذا الجواب عنه كذا وكذا وكذا، يحفظ سؤال السائل من أول قراءة. وهكذا رأيناه في المسجد الحرام لما كان يفتي ويدرس، فإذا سئل عن سؤال أعاد السؤال ثم أعاد عليه الجواب. وهذه رتبة يا أيها الإخوة لئلا يأتي إليه متقول فيقول إن الشيخ أفتى بكذا على غير مراد السائل، يعيد السؤال ثم يجيب الجواب على قدره. وفتاويه في نور على الدرب ظاهرة بهذا المنهج أيضا يا أيها الإخوة، فيها العناية، فلا يفتي الشيخ إلا بما قاله أهل العلم، لا يأتي بالفتاوى الغريبة الشاذة التي تبلبل على الناس أمر دينهم، كما نسمع وتسمعون من يأتي فيبيح للناس الغنى أو يجوز للناس حل السحر بسحر مثله، فيبلبل على الناس مسائلهم بأقوال غريبة وفتاوى شاذة ويتحمس لها، أو ربما يسفه من يخالفه فيها. من منهجية العلماء أن يفتي الناس بما هو مشتهر عند أهل العلم مؤيده الدليل الصحيح أو التعليل الراجح. ما زال الشيخ مفيدا للناس، مفيدا لهم في إفتائه وتوجيهه وإرشاده، متقلدا عمل القضاء الذي هو أشرف المناصب الدينية الإلهية الدنيوية في الدنيا، إلى أن توفاه ربه رحمه الله في يوم الإربعاء في 20 من ذي الحجة 1402. وأذكر أنني سمعت نعي الديوان الملكي لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد، فذكروه بأوصافه العظيمة ومناصبه التي قام بها في عضويته لهيئة كبار العلماء، ورئاسته المجلس الأعلى للقضاء، ورئاسته مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة في مكة، وعضويته في المجلس التأسيسي للرابطة والمجلس الأعلى للمساجد. توفي رحمه الله وصلي عليه في الحرم في المسجد الحرام بعد صلاة العصر، فحضر جنازته الجم الغفير من العلماء والفضلاء وطلابه وأحبابه، وفي مقدمهم ولاة الأمور إكراما منهم لأهل العلم في حياتهم وبعد موتهم. وقد ذكرت لكم مرارا أن شعار ولاة أمورنا وهجيراهم إجلال وتوقير العلماء إن كان في حياتهم أو كان بعد موتهم. ودفن رحمه الله في مقابر العدل في مكة المكرمة، هذه المقبرة التي ضمت في رفاتها كوكبة من أهل العلم، ضمت شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وضمت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وضمت من ضمت من علماء الحرم وقضاته وفضلائه ومن يموت فيها من أهل العلم. رحم الله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وعلماء المسلمين رحمة واسعة، وأنزلهم عوالي جنانه، وأسكننا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة، وزكى من بعده عقبه، وأتبعنا بهم على عمل صالح. إن ربي جواد كريم، إنه هو العليم الحكيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وهكذا يا أيها الإخوة تطيب المجالس في الحقيقة بذكر مآثر هؤلاء العلماء وفضائلهم ومناقبهم مما تشحد وترفع همة المسلم، ولا سيما طالب العلم لاقتفاء منهجهم وسلوك سبيلهم. ورحمهم الله، رحم الله جميع علماء المسلمين ورفع درجاتهم، وزكانا وإياكم وإياهم عنده سبحانه أعظم تزكية، وبارك لنا ولكم فيما أرثنا إياه من علومهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا السائل يقول: من هم أئمة الدعوة الإصلاحية بالتفصيل، وما هي المراجع والمؤلفات التي تكلمت عنهم؟ أئمة الدعوة الإصلاحية هي دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تسمى بالدعوة السلفية أو الدعوة النجدية أو الدعوة الإصلاحية، وكلها إصلاحية لأنها عنيت بإصلاح أصل الدين، نجدية لأنها بدأت بنجد، دعوة سلفية لأنها أعادت الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم بإحسان. وفي مقدم هؤلاء الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه الشيخ حسن والشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم والشيخ علي والشيخ حسين، ثم أحفاده الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير تيسير عز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حسن بن حسين، وأحفاده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن، والعلماء الذين استفادوا من هذه الدعوة كالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، ومن قبله الشيخ بن حصين والشيخ بن معمر حمد بن ناصر بن معمر وغيرهم. فهؤلاء وتلاميذهم من بعدهم هم أئمة الدعوة. من جاء بعد الشيخ عبد اللطيف يسمى من علماء الدعوة، من علماء الدعوة. دخل في مصطلح عموم الأئمة من تولى الإمامة والإمارة من آل سعود، كان في الطور الأول الإمام محمد بن سعود الذي ناصر وآزر الدعوة، آزر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد، ثم ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود، ثم أيضا في الطور الثاني الإمام تركي بن عبد الله وابنه فيصل بن تركي وأبناؤه عبد الله بن فيصل ومحمد بن فيصل وعبد الرحمن الفيصل، ثم في الطور الثالث الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأبناؤه الإمام سعود ثم فيصل ثم الإمام الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد خادم الحرمين، ثم في هذا العهد الملك عبد الله بن عبد العزيز بارك الله في الأحياء ورحم الله الأموات. من جاء بعد الشيخ عبد اللطيف يسمى من علماء الدعوة، كالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وإسحاق بن عبد الرحمن والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن إبراهيم، والمشايخ الذين نحن في صدد ذكرهم. وأما المراجع التي تكلمت عليهم فكتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع علوم علماء الدعوة، أيضا كتب الردود التي ألفوها، فإن كتب الردود تبين علم هؤلاء المشايخ، كردود الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين على داود بن جرجيس، كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتدليس على قلب داود بن جرجيس، تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس، أيضا يا أيها الإخوة مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام الذي ألفه الشيخ عبد اللطيف، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، تاريخ ابن غنام لنجد، تاريخ عثمان بن بشر. هذه هي مضان معرفة علماء وأئمة الدعوة. أيضا كتاب مشاهير علماء نجد للشيخ آل الشيخ، وكتاب البسام علماء نجد خلال 6 قرون هو مظنة التعريف بهذه الكتب وهؤلاء العلماء. من أبرز مشايخ الشيخ ابن حميد ومن أبرز طلابه؟ وهل توجد مؤلفات للشيخ؟ وهل توجد مؤلفات في سيرته؟ نعم، كل هذه المناحي الأربع ذكرناها لكم في أثناء هذه المحاضرة. هل قابل الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ الأمين الشنقيطي؟ نعم، قابله في الرياض لما كان الشيخ الأمين مدرسا في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة، وقابله أيضا في مكة حيث اشترك سويا في عضوية هيئة كبار العلماء. وقد توفي الشيخ الأمين الشنقيطي في ذي الحجة 93 و300 وألف، وممن صلى عليه إماما الشيخ عبد العزيز بن باز، وممن حضر الصلاة عليه الشيخ عبد الله بن حميد. ما هو الضابط في بيان الأخطاء العقدية التي وقع فيها العلماء خاصة من المتوفين ونترحم عليهم؟ نعم، كل مسلم فإنه يترحم عليه ولا يجحد خيره الذي كان معه. لسنا على مذهب الخوارج والوعيدية، يا أبيض يا أسود، قد يكون المؤمن له أخطأ فيدعى له ويترحم له بإيمانه ويبين خطأه من أهل العلم وأهل الشأن. والضابط في هذا الخطأ إذا كان مشتهرا عن هذا العالم ويخشى أن يغتر به، فإنه يبين خطأه وبيان خطأه من النصيحة للعلماء، والنصيحة لهذا العالم بالذات، والنصيحة للأمة، والنصيحة للكتاب والسنة. لكن لا يتولى هذا إلا أهل العلم أو بإشراف أهل العلم، لئلا يجترئ ويتجرأ الصغار والصبية والبزران على الكبار من العلماء وأهل العلم، سواء كانوا متوفين أو كانوا أحياء. وهذا أمر مهم. هذا السائل يقول: ما هي المراجع التي تنصح بها في سير العلماء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الآن؟ نعم، هناك مراجع عديدة، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف فيه رسائل مفردة في بيان سيرته الشخصية ودعوته المنهجية. أما المؤلف الموسوعي الذي جمع تراجم هؤلاء فأشير إلى كتابين شهيرين. الكتاب الأول كتاب شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام المسمى مشاهير علماء نجد، فإن الشيخ عبد الله البسام في كتابه مشاهير علماء نجد استوعب تراجم علماء كثيرين على مدى 6 قرون. ثم هناك كتاب آخر اسمه مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، وهو مختصر في مجلد ذكر فيه جملة من هؤلاء العلماء. هذا السائل يقول: أذكر لنا بعضا من كرم الشيخ عبد الله بن حميد. نعم، هذا أمر نسيت أن أتكلم عنه في أثناء المحاضرة. فالشيخ عبد الله بن حميد يا أخواني ممن أوتي كرما عظيما وبذلا لجاهه ومنزلته، لا يأتيه صاحب حاجة إلا ويخرج وقد قضى حاجته، إما بنفسه أو يشفع له عند من تقضى على يديه حاجته من الأمراء أو الوجهاء أو غيرهم. وكان رحمه الله سخي النفس، ما عنده بيده للناس، لكنه يميز الصادق من اللاعب، يميز المحق من المبطل، ولا ينطلي عليه تمويه وخداع المموه والمخادع. هذا السائل يقول: هل دللتنا على كتاب يجمع هذه الرسائل لأئمة الدعوة؟ نعم دللتكم، وذكرت كم كتابا، ها؟ ذكرت الدرر السنية، وذكرت لكم إيش مجموعة الرسائل المسائل النجدية. أما الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فطبعت رسائله وكتبه في مجموعة واحدة، مجموعة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول: ما هي الحكمة في موت هؤلاء العلماء الأفاضل ابن باز وابن عثيمين وابن حميد بمرض السرطان؟ وهل مات بهذا المرض من السابقين من العلماء؟ نعم، الأورام السرطانية كثيرة لا تنضبط في عددها، ولهذا يبلى بها الناس، ويبلى بها أهل العلم، ويبلى بها غيرهم. وأرجو أن هذا مما ينالون به الشهادة، لأن الأورام السرطانية تكون في داخل الإنسان، فيشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، أي من مات بمرض في بطنه أو أي في جوفه فإنه شهيد. ولعل هذا يا أيها الإخوة مما يرفع قدر هؤلاء عند الله، أن يبلوا بهذه الأمراض فيصبروا عليها. ثمة مرض آخر شهير مثل السرطان، وهو أمراض الجلطات بأنواعها، فقد مات بها عدد من أهل العلم. من الأمراض الشهيرة أمراض التهاب الكبد الوبائي، ومات به عدد من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام الحرم النبوي ورئيس محاكم المدينة، وشيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون عضو هيئة كبار العلماء العالم المشهور، فإنهم ماتوا بسبب التهاب الكبد الوبائي رحمهم الله. يقول: هل فتوى كبار العلماء إذا اتفقوا عليها تعتبر حجة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في جهة من الجهات فهي حجة على عامة أهل هذه الجهة. إذا اتفق هيئة كبار العلماء في المملكة على فتوى فهي حجة على العوام. طالب العلم ينظر في أدلتهم كما ينظر في أدلة غيرهم، أما العوام فإنها حجة ملزمة لهم، لأن فرض العام تقليد واتباع العالم. يقول: هل الشيخ محمد إبراهيم الذي درس عليه مشايخنا هو مفتي الديار السابق أم لا؟ نعم، هو مفتي الديار السابق، وستأتي إن شاء الله عنه محاضرة كاملة في الليلة القادمة، ونرجو أننا نستوفي أهم النقاط وأهم المحاور في ترجمة هذا العالم، الذي ما رأيت أحدا جليلا في أعين الناس كما رأيت هذا العالم في أعين طلابه وأصحابه. سبحان الله العظيم. الأسئلة المتكررة اسمحوا لي لا أجيبها، وإني أحبك في الله، وقد صدرت بعض الفتاوى فيها مغاطل الشرح، منها ما دعا إليه بعضهم بأن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقبيل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن الرجل يحل له أن يرضع من زميلته، أعوذ بالله، شو يرضع منها في العمل لكي تكون له أختا؟ هذه من المصائب، يعني يستأذن الرجل زميلته في العمل حتى يرضع من صدرها، هذا كلام فاحش. وأما أن الصحابة تبركوا ببوله عليه الصلاة والسلام فهذا باطل، هذا باطل وليس بصحيح، بل هو خرافة. فبوله صلى الله عليه وسلم مثل بول غيره، ليس بطاهر بل نجس، ولهذا كان يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، ولو كان بوله طاهرا لما توضأ، ولقسمه بين الصحابة كما قسم شعره، وكما كان الصحابة يبتدرون إلى نخامته فيأخذونها منه. شعره طاهر وهو مبارك، نخامته طاهرة وهي مباركة، دمه طاهر وهو مبارك عليه الصلاة والسلام، عرقه طاهر. أما ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط فحكمه حكم بقية الناس. أما ما ذكره أن الصحابة يقبلون قبر الرسول فهذا كذب أيضا، وهذا ناشئ من التبرك غير المشروع، وهو من وسائل الشرك المفضية إلى تعظيم الحجارة والشبابيك والحديد، حتى يسأل ويدعى ويرجى من دون الله جل وعلا بنفع صاحب أو غير ذلك. وأما أن الإنسان يرضع من زميلته في العمل حتى تحرم عليه فهذا قول باطل، فقد كفاكم سخافة هذا القول عن الرد عليه. والقول الصحيح أن الرضاعة لا تصح إلا في الصغر في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرضاعة من المجاعة، أي من حاجة الطفل الصغير إلى الإرضاع. ويقول: إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنبت العظم. فالرضاعة للكبير لا تكون وليست صحيحة. ما حكم رفع اليدين بالدعاء؟ رفع اليدين بالدعاء من أسباب قبوله، لما جاء في الحديث إن الله يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا، لكن لا يرفع يديه في كل موضع. في خطبة الجمعة لا يستحب رفع اليدين إلا في دعاء الاستسقاء. بعد الصلوات النوافل والفرائض لا يرفع يديه، لأن هذا الموضع ليس من مواضع رفع اليدين. والنبي دعا عقب الصلاة قال: أستغفر الله، هل رفع يديه؟ يا أخواني لم يرفعه. أما في غير ذلك من المواضع العامة فإنه يرفع فيها الداعي يديه بالدعاء، وهو من أسباب استجابة الدعاء. ما حكم استخدام الجن المسلم في العثور على بعض المفقودات؟ استخدام الجن المسلم كاستخدام الجن غير المسلم، لا يجوز ذلك، لا في المفقودات ولا في حل السحر ولا في غيره. وهذا باب شر لو فتح على الناس لرأيتم آثاره في تعلقهم بالجن. ثم ما أدراك أن هذا الجن مسلم؟ يلعب عليك يقول لك أنا مسلم وتصدقه؟ إذا كان هو كافر قد يقول أنا مسلم صدقه في قوله، فهذا لا يتأتى التأكد من كونه مسلم. ولا يجوز الاستعانة بالجن عموما، لا مسلمين ولا غير مسلمين. ما حكم التفرج على التلفاز إذا كان يتفرج على أغاني أو على نساء كاسيات عاريات، على تمثيليات، على أمور محرمة؟ فهو حرام. وإن كان يرى في التلفاز أخبارا مباحة أو فائدة علمية أو درسا أو محاضرة فهذا مندوح إليه. التلفاز آلة كالمسجل، تضع فيه خير فيكون خيرا، تضع فيه شر فيكون إيش؟ شرا محرما. هل يجوز لبس ثوب بقيمة 5000 ريال؟ هذه من السفاهة. 5000 ريال هي راتب الموظف لشهر كامل تلبس فيه ثوب، إلا إن كان هذا ثوب أفراح، حتى لو كان للحريم، حتى لو كان هذا الحريم، هذا من السرف. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، أي جحودا لنعم الله عليه. هذا يقول عنده ولد مريض، نسأل الله أن يعافي مريضك وجميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يرفع على مبتلاهم ما فيه من البلاء واللأواء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.